إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق. جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنتناول فيها الاهتمام الذي حظي به التعيين أول امرأة بمنصب رئيس جامعة في الوقت الذي تشير فيه ناشطات ومراقبات إلى أن المرأة العراقية قد تقلدت المناصب منذ بداية القرن الماضي، لكنها أقصيت حاليا في عهد الديمقراطية. فكونوا معنا. مستمعين الكرام، أثار تعيين امرأة لتولي منصب رئيس جامعة تكريت الكثير من الارتياح والاستغراب في الوقت نفسه، والاستغراب جاء من قبل ناشطات وأكاديميات ومراقبات. أكدنا جميعا أن تعيين امرأة يجب أن يكون أمرا طبيعيا ومعتادا في بلد مثل العراق، لديه إرث حضاري ومدني كبيرين وتاريخه يشهد بتبوؤ نساء لمناصب قيادية رفيعة ليس الآن وإنما في منتصف القرن الماضي. وتبين أستاذة علم الاجتماع في كلية الآداب جامعة بغداد الدكتورة فوزية العطية، تبين أنه لا يوجد سبب للغرابة في تعيين امرأة بهذا المنصب، مؤكدة أن أسبابا عديدة حزبية وسياسية أدت إلى إقصاء المرأة من تبوؤ المناصب. على الرغم من توهج صورة المرأة العراقية في أربعينيات القرن الماضي، لكنها تراجعت بفعل عوامل عديدة.
يعني هذا ليس غريب، مع الأسف يعني إدخال الجوانب السياسية، تسييس الدين، تسييس العشيرة أدى إلى تراجع في صورة المرأة. يعني أنا مثلا عام 62 إلى 68 أنا رحت لفرنسا درست أخذ دكتورة، أو قبل سيدات حتى يعني في أربعينات القرن الماضي كان صورة المرأة مشرقة لدى المرأة ولدى الرجل، لكن لا للأسف يعني نتحدث عن الحداثة والديمقراطية والعدالة والمساواة، لكن ليس هنالك تطبيق.
وكانت وزارة التعليم العالي قد عينت الأستاذة صبا عدنان في منصب رئيس جامعة تكريت في خطوة أشاد بها العديد من المراقبين. وتؤكد الناشطة النسوية هنا أدوار أن هذا المنصب شهد منافسة شديدة وتدخلت بعض الإرادات السياسية في التعيين، لكن الأمر حسم لصالح امرأة. وبينت أدوار أن جامعة تكريت بدأت بكلية للبنات حتى توسعت وأصبحت جامعة كبيرة، لذلك فإن المنصب من حق المرأة.
يعني مع أفرح مع هذا الخبر، لكن هذا الخبر ثقي. أنا مراقبتي مع الجامعة التكريت صار لأكثر من سنتين، متابعتها عن قرب لأن كانت ترشيحات عديدة ودخلت فيها كثير من النزاعات اللي تحاول أنه كيف ممكن نختار امرأة، مع أنه فعلا جامعة التكريت أول من فتحت كانت هي كلية البنات، وتستحق أنه امرأة تكون رئيسة جامعة التكريت اليوم، تستحق بجدارة واحد يهنيها. لكن هل هذا يكفي؟ أنا أتحدث عن 19 جامعة عراقية، وكم عدد الكليات في داخل هذه الجامعات؟ يعني إذا حسبناها تطلع لك عندك فوق 100-200 يمكن كليات موجودة مزروعة ومعاهد تقنية عليا. كم عدد النساء الموجودات فيها؟ هذه أنا أقولها هناك خلل وهناك إقصاء وهناك تهميش للمرأة في هذه المواقع، سواء على مستوى الوزارات سواء على مستوى الهيئات المستقلة.
يشار إلى أن النشاط النسوي في العراق بدأ بشكل مبكر وتحديدا في مطلع عشرينيات القرن المنصرم عن طريق رائدة الصحافة العراقية بولينا حسون، التي أسست أول مجلة نسوية في العراق باسم ليلى، وذلك في عام 1923. كما كانت أول وزيرة عراقية هي نزيهة الدليمي التي تسنمت منصب وزير البلديات عام 1959. وفي ستينيات القرن المنصرم تقلدن نساء عراقيات مناصب متقدمة، إذ تبوأت السيدة سرية الخوجة منصب وزير مفوضة في الخارجية العراقية، فيما شغلت الدكتورة سعاد خليل إسماعيل منصب وزير التعليم العالي. وتؤكد العطية أن أول منظمة نسوية تأسست في عام 1924 برئاسة بولينا حسون باسم منظمة النهضة النسوية، فضلا على مناصب تبوأتها شخصيات نسوية عدة.
المرأة العراقية يعني عرفت بنشاطاتها على مختلف الأصعدة منذ أوائل القرن الماضي القرن العشرين، يعني مثلا في عام 1924 كانت لدينا منظمة مجتمع مدني، منظمة النهضة النسوية، ولديها مجلة أسبوعية ليلى دورية كل أسبوع تصدر. أوائل الأربعينيات كانت لدينا قانونيات محاميات، عام 59 لدينا وزيرة، عام 73 لدينا قاضيات، وعام 80 لدينا 16 عضوة بالبرلمان، عام 84 33 عضو بالبرلمان. لكن الحقيقة الحروب والحصار والفزع والخوف أدى إلى تراجع في مختلف الشرائح الاجتماعية، لكن بالنسبة للمرأة كان مضاعف.
وتبين العطية أنه بعد سقوط النظام عام 2003 توسمنا خيرا بتصحيح الوضع وإنصاف المرأة، إلا أنه لم يحصل ما يعيد حقوق المرأة، لا سيما ما يتعلق بتقليدها للمناصب، وذلك بسبب النظرة الاجتماعية الضيقة.
بعد سقوط النظام الدكتاتوري المفروض نسترجع هذه الثقافة في كل جوانبها، النظرة للمرأة، الثقافة الاجتماعية، السياسية، الدينية. لكن للأسف نلاحظ أن يعني أغلب المدن العراقية ريفت، يعني صارت هنالك هجرات غير منظمة من القرى والأرياف إلى المدن حتى العاصمة بغداد. فالآن الحقيقة بدل ما نسترجع ثقافتنا ونتفاعل مع الحداثة ونسترجع مكانة المرأة التي كانت قد عرفت بها سابقا، يعني حتى خان الأحوال الشخصية.
وعدت مديرة منتدى الإعلاميات العراقيات نبراس المعموري عدت تعيين امرأة بمنصب رئيس جامعة خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنها عبرت عن أسفها بسبب أن هذا المنصب قد أوكل لامرأة بعد أكثر من 10 سنوات على التغيير السياسي في العراق، وحملت المعموري قادة الكتل السياسية مسؤولية إقصاء المرأة.
هو طبعا شيء جيد أن اليوم يبادر وزير التعليم بأن يعطي منصب رئيس الجامعة لأحدى النساء، وهذه مبادرة جيدة جدا. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، إحنا بعد 10 سنوات من التغيير اليوم يا الله نسمع عندنا رئيسة جامعة، طيب هال10 سنوات اللي مضت ما كانت كفيلة أنه تكون عندنا رئيسات جامعات؟ ليش هذا التراجع؟ اليوم إذا ما قارنا نسبة النساء في مواقع صنع القرار مقارنة بنسبة النساء في فترات تاريخية سابقة، سنجد أن التراجع جدا كبير وواضح. والسبب في ذلك أنه هناك تعويل من قبل الغير على رؤساء الكتل، على زعماء أصحاب القرار في السلطة التنفيذية أو في السلطة التشريعية، وأن يبادروا بطرح المناصب للنساء. لكن اللي لافت للانتباه حتى في كلمة رئيس الوزراء بعد انتخابات 2010 وعندما أعلنت التشكيلة الوزارية، استغرب رئيس الوزراء في حينها لما قال ولا رئيس كتلة قدم لي اسم امرأة لتكون وزيرة. هل خلى العراق من كل المسميات النسائية البارزة في تخصصات مختلفة؟
وتؤكد المعموري وجود نظرة ضيقة تجاه المرأة بسبب الهيمنة الذكورية في المجتمع، حتى بات الرجل لا يتقبل أن تترأسه امرأة، وانسحب هذا الأمر إلى الصحافة.
هناك نظرة متدنية لواقع المرأة، كون أن المرأة ضعيفة، أن المرأة موقعها في المنزل، أن المرأة حتى إذا كانت في مجال العمل فلا بد أن تكون في أقسام ثانوية وليس في أقسام رئيسية. حتى في وسطنا الصحفي للأسف الشديد، وهو المفروض الوسط الذي يكون ارتقى في واقع كونه هو من الأوساط الثقافية اللي تضم الشريحة الأكثر تعلم الأكثر اهتمام بالحريات العامة، أنه هل يصير مرأة ترأسنا أو تقودنا أو تملي علينا ما تريده؟ هل سمعت أكثر من صحفي؟ وحتى اليوم من امرأة تبادر بمشروع تواجه بحرب عشواء جدا كبيرة.
وتحدثت المعموري عن الاستبانة التي عدها منتدى الإعلاميات العام الماضي، وأشارت نتائجه إلى تدني نسبة تواجد الصحفية في مواقع رئيسية في وسائل الإعلام، على الرغم من أن العديد منهن لا يقل تحصيلهن الدراسي عن البكالوريوس.
العينة العشوائية اللي كانت هي 200 صحفية صوتت، كانت نسبة التصويت أنه 1% فقط من النساء الصحفيات اليوم هن في مواقع صنع القرار. أو يدير المؤسسة الصحفية. في حين لما رجعنا للمؤهل العلمي من النسوة اللي صوتن كانت النسبة الأعلى طبعاً لدرجة البكالوريوس ومن ثم الماجستير والدكتوراه. لكن السؤال إذا كان ذني النسوة كان لهن ترتيب علمي معين وشهادة تؤهلن لأن يكون في الواقع صنع القرار، فلماذا لم تسلم هؤلاء النسوة إدارة مؤسسة صحفية أو حتى مؤسسة أخرى؟
تعرفين أنه في عام 1923 كانت هناك امرأة تترأس صحيفة في ذلك الوقت يعني.
بس هو مو بس صحيفة، أيضا كان لدينا وزيرة وهي أول وزيرة في الشرق الأوسط نزيهة الدليمي، حتى هذه الامرأة كانت هي من مؤسسي مدينة الصدر، كانت وزيرة بلديات. فلماذا هذا التراجع بمستوى النساء وتمثيلهم في مواقع صنع القرار؟
مستمعين الأفاضل، ترى أستاذة علم الاجتماع الدكتورة فوزية العطية أنه مع الإقصاء المتواصل للمرأة لابد وأن يكون هناك موقف قوي من قبل منظمات المجتمع المدني التي ينبغي عليها أن تدافع عن حقوق المرأة وضرورة تواجدها في مصدر القرار، كما أشارت إلى جهات أخرى عليها أن تفعل هذا المطلب كوزارة الدولة لشؤون المرأة ولجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية.
مفروض منظمات المجتمع المدني، وزارة شؤون المرأة، لجنة المرأة والطفولة والعائلة بالبرلمان، المفروض تتحرك هذه اللجان. لكن احنا بحاجة ماسة الى تمكين المرأة القيادية والى توعية المجتمع، يعني الثقافة المجتمعية الحقيقة متراجعة. فاذا علينا عن طريق الاعلام، عن طريق منظمات المجتمع المدني، ولا بد من تشكيل لجان فيها حتى نضع خطة ونستعرض واقع المرأة العراقية، خلينا نقول منذ 100 عام، ونحاول الجوانب الإيجابية نعمل على تطويرها عن طريق الثقافة المجتمعية، ونحاول أن نزيح هذه الجوانب السلبية.
وتؤكد الناشطة النسوية هنا أدور أن منظمات المجتمع المدني كانت لديها مواقف عديدة في الدفاع عن حقوق المرأة، فقد استحصلت العام الماضي قرارا من المحكمة الاتحادية لصالح المرأة وضرورة تمثيلها بشكل صحيح في المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان.
قانون المفوضية يقول 30% العنصر المفوضية من مجلس المفوضين يكونون نساء، هذا لم يتحقق. كان العدد ناقص ورفعنا دعوة، صدر قرار الدعوة مرقم 42 اتحادية 2012 14/9/2012، قرار الدعوة اللي احنا قلناه بأسماء منظمات ومجتمع مدني وإلى آخره، يأكد القرار على دعوتنا وطالب القرار بأنه يلتزم رئيس في إلزام المدعي عليه إضافة لوظيفته رئيس البرلمان بجعل تمثيل النساء في مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان بما لا يقل عن ثلث عدد أعضائه البالغ 14 عضوا وإلى آخره. ولحد اليوم من شهر 9/2012 ولحد اليوم لم ينفذ القرار، مع أنه المادة 94 من الدستور تقول قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة. ورحنا أيضا قدمنا مذكرة واعترضنا وقلنا لحد الآن لم يطبق القرار إلى البرلمان العراقي وانطونا الدور طرشه.
وبينت إدوار بأن منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية على وجه الخصوص لن تستسلم وستواصل نضالها من أجل إنصاف المرأة والقضاء على الهيمنة الذكورية في المجتمع العراقي.
هناك إخفاق وهناك تجاهل لإرادة سياسية فيما يخص مساندة النساء أن يكونون في مواقع سلطة القرار. لن نستسلم، سنواصل ونأكد على موضوعة أن المرأة في مواقع صنع القرار هي مسألة أساسية بالنسبة للنساء حتى تتبلور. إلى جانب وجود الرؤية الذكورية لازم هناك رؤية نسوية تتواصل أيضا في رسم سياسة البلد، وليس نكون خاضعين فقط إلى رؤية ذكورية دمرت البلد.
مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا لختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على تعيين أول امرأة بمنصب رئيس جامعة في الوقت الذي تشير فيه ناشطات ومراقبات إلى أن المرأة العراقية قد تقلدت مناصب قيادية منذ بداية القرن الماضي لكنها أقصيت في عهد الديمقراطية. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.